اوكي طيب هناخد الوجه الالهي في كلام بولس. احنا لسه ما زلنا علشان نبقى متابعين احنا فين، احنا لسه في ما زلنا في الايه بتاعت اخضعنا لرجالكن. اوكي اخذنا الكلام بتاع بولس، هو ازاي الكلام ليه وجهين. خدنا الوجه الحضاري وعرفنا ان هو بيعكس الحضاره اليهوديه والحضاره الرومانيه، واخذنا ودلوقتي هناخد الوجه الالهي في كلام بولس. بيقول ايه بقى الوجه الالهي في القصه دي؟ انا هقراها لحضراتكم ونشوف هنحكي فيها ازاي. يقول رئاسه الرجل تتحول الى صوره رئاسه المسيح، فالرجل راس المراه كما عايز احط خط تحت كلمه كما، ان المسيح راس الكنيسه. الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة، فرئاسته لا تستقيم إلا إذا جاءت على صورة رئاسة المسيح. هنا في نموذج من الرئاسة بيقدم للرجل، ومن القيادة بيقدم للرجل إن يبقى على شكل وصورة ونموذج رئاسة المسيح للكنيسة، وإلا الرسالة دي لا يكون لها حق الادعاء. هي رئاسة وقيادة مشروطة وليها مقاييس متمثلة في قيادة ورئاسة المسيح للكنيسة. فالرب لم يلزم الكنيسة يوما بالخضوع له أو بطاعته رغما عنها، مع أنه يستحق. يا جماعة النقطة دي مهمة جدا جدا. الوصية دي كتبت علشان أنا أختار أطيعها زيها زي باقي وصايا الكتاب المقدس. انا حتى لما بعصى الله بارادتي، الله مش بيمنعني عن عصيانه، مش بيلزمني، انا بروح له طوعا واختيارا. والقصة هنا قصة النموذج بتاع رئاسة المسيح، هو النموذج والصورة اللي بولس بيطالب بيها الرجل علشان يكون على مستوى الرئاسة. شكلها ايه الرئاسة دي؟ طبيعتها ايه؟ الرئاسة دي رئاسة الحب ورئاسة المسؤولية ورئاسة الحماية والعناية، مش رئاسة التسلط ولا السيادة ولا العبودية. هي رئاسة فيها حب وفيها بذل وفيها خضوع، هي دي. واحترام، اشكرك على الكلمة دي، رئاسة احترام. ان كان الله بيحترمني حتى وانا بعصاه، الله بيحترمني مش بيجبرني على الخضوع ليه. ما ينفعش يبقى في انسان تاني بيجبرني على الخضوع ليه. الرئاسه دي هي رئاسه الخدمه، ليس فيها استكبار ولا تسلط، فيها غسل ارجل. رب يسوع لكل المجد غسل ارجل التلاميذ. هي دي رئاسه الحب اللي قدمها لنا، هو ده النموذج اللي الله قدمه للرجل علشان يبقى جدير برئاسته للمرأة والباقي أفراد الأسرة. المفهوم ده بيقلب الميزان رأسا على عقب يا جماعة، غير اللي احنا كنا، غير اللي أنا شخصيا كنت فهماه في وقت من الأوقات، إنه هو القائد وهو الرئيس وأنا أخضع. نقطة. يكون إزاي شكل الرئاسة بتاعته؟ مش مشكلة. يستخدمها إزاي؟ مش مشكلة. أنا اللي علي إن أنا أخضع وبس، ونقطة. لكن الكتاب بيوصل مفهوم لشكل الرئاسة وشروط القيادة والرئاسة. ما هياش رئاسة مطلقة وخلصنا على كده. هي مفهوم الشائع في الرئاسة ما بين الناس بيبقى دايما مسخر لصالح تسلط القوي على الضعيف. لكن في مفهوم الله القصة مختلفة. من أراد أن يكون أولكم فليكن آخركم. مين ومين الأعظم؟ الخادم. الخادم هو الأعظم، مش من المخدوم. فانا عشان ابقى قائد وعشان ابقى رئيس وعشان ابقى رأس، انا احتاج ابقى انا الخادم المسؤول المحب العطاء البازل. وبيني وبينكم، مين فينا ما تنحنيش قدام هذه الرئاسة لو شافتها؟ مين فينا ما ترحبش بيها وتفخر بهذه النوعية من الرئاسة؟ مين فينا ترفض انه يبقى الرئيس بتاعها بمواصفات زي مواصفات الرب يسوع. مين فينا؟ ما اعتقدش. اوكي، خضوع المراه يتحول الى صوره خضوع الكنيسه، فالنساء يطلب منهن ان يخضعن لازواجهن كما تخضع الكنيسه للمسيح. الخضوع ده يا جماعه خضوع طوعي، انا بختاره مش بيفرض عليا، انا اختار هذا الخضوع مش بيفرض عليا. الخضوع ده بيجي ردا عن الحب المضحي. ما اقدرش اتخيل بني ادم طبيعي يتحب حب مضحي بالمواصفات دي ويقابل من الناحيه الثانيه بتمرد، ويقابل من الناحيه الثانيه برفض. يبقى في حاجه غلط في القصه. طب تعالوا نعكسها، يبقى انا امتى برفض الخضوع ببقى مش قادره اخضع؟ لما تبقى الرئاسه فيها تسلط واستكبار واستعباد. واخدين اللي بالكم؟ طيب هنا احب اخد برضو اقتباس تاني جميل. الاقتباس ده كان مفاجاه ليا، القديس يوحنا ذهبي الفم. هو قديس متشدد وليه كتابات عظيمه ورائعه. كوستي بندالي اخد اقتباس منه في الكتاب بتاعه اللي هو كتاب المراه في موقعها ومرتجاها، اقتباس في منتهى القوه يا جماعه. بيقول ايه؟ بيقول ان المراه كثيرا ما تكون سباقه للرجل في تقواها وفي نضالها المسيحي، لذا يمكن بالنضال الانجيلي تجاوز الترتيب الذي يتكلم عليه الرسول، بحيث تكون المراه راسا للرجل اذا كانت اتقى. قنبله القديس يوحنا ذهبي الفم.
شخصية حد قال لنا
الجزئية
دي عن
ذهبي
الفم.
شكرك يا بيه، شكرك دون ما سمعناش في الكنيسة الاقتباس ده على لسان القديس يوحنا ذهبي الفم. بالضبط، ليس لها وجود. وده بيوريني ثقافة المجتمع اللي احنا عايشين فيه. المجتمع بقى جزء من الكنيسة والكنيسة جزء من المجتمع. احنا مش بنقدر نفرق النهاردة الكنيسة من المجتمع، هم حتة واحدة. مجتمع دخل الكنيسه خلاص. النهارده في الكنيسه بيطالبونا ان احنا ايه؟ نتغطى. ليه؟ عشان شكلنا قدام اللي بيتغطوا. فالنهارده يعني خلاص احنا بقينا زي المجتمع، احنا نبقى مودرن فنتعرق. لا، احنا ما ينفعش نتعرق، احنا نتغطى عشان الباقيين بيتغطوا. فاحنا النهارده رد فعل لما يحدث في المجتمع، واسفاه فعلا واسفاه. انا بقى اتعجب من الزوج لما تطالب زوجتك بالخضوع لك دون ان تحبها. ده علامه تعجب كبيره جدا انا بحطها قدام هذا الزوج. ازاي انت عايزني اخضع لك وانت مش بتحبني؟ لو انت عايزني اخضع لك وانت مش بتحبني، انت بتمسحني، انت بتقولي ان انت مش موجوده، انت اقل مني، انت عبد. فهذا المطلب ليس من حقك، ولم يدعوك الرب لمطالبة زوجتك به، لكن الرب هو اللي بيدعوها إلى ذلك. لأن يعني الخضوع الغير مبني على النموذج اللي قلناه يا جماعة هو عبارة عن سيطرة واستعباد وتشويه لفكر الله وتشويه لكلمة الله، للدرجة اللي فيها قلوبنا تبقى مجروحة من كلمة الله. ودي خطية كبيرة قوي، دي خطية كبيرة قوي لكل شخص استخدم كلمة الله عشان يجرح بيها آخر ويلوم بيها آخر ويسجن بيها آخر. اوكي؟ طيب من ايه بقى حكاية الرأس دي؟ ما الذي يعنيه بولس بكلمة رأس؟ ان رأس كل رجل هو المسيح، واما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. واحدة من ضمن معاني كلمة الرأس في الآية دي هي الأصل والمصدر والبداية. الرأس معناه واحد من ضمن معانيها الأصل والمصدر والبداية، أي ترتيب الخلق وأسبقية الخلق، أسبقية الخلق وترتيب الخلق. بمعنى لما اقول ان راس راس كل رجل هو المسيح، هو راس كل رجل هو المسيح النهارده في عصرنا؟ لا. طيب، واما راس المراه فهو الرجل، المراه اخذت من الرجل. مين اللي كان الاول؟ الرجل. ومين اللي جه وراه؟ المراه. الترتيب. واللي بيثبت الفكره دي صحتها بيستند على الجزء اللي بيقول وراس المسيح هو الله. راس المسيح هو الله. لو القصه مش قصه ترتيب فانا هنا مش بساوي ما بين المسيح والله. لو ما المراه تخضع على راسها اللي هو الرجل لان هو افضل ولان هو احسن ولان هو قائد، ما اقدرش اقول الجزء دوت ان راس المسيح هو الله. ده معناه انه في اقنوم اعلى من اقنوم وفي اقنوم افضل من اقنوم، لكن الاقاليم متساويه للاب واحد في الجوهر. فالفكره انه كلمه راس هنا مقصود بيها زي ما قلت لحضراتكم الاصل والمصدر. اوكي. وكذلك فان التخصيص في راس المراه هو الرجل يشير ان راس الزوجه ومصدرها واصلها هو زوجها. اوكي. فهو يؤكد هنا ان الرب يسوع هو اصل ومصدر حياه كل انسان وكل رجل. والرجل راس المراه والله راس المسيح، فانما هنا يشير الى ترتيب التواجد الزمني بالجسد. ترتيب التواجد الزمني بالجسد، ان احنا عارفين ان الله كان موجود قبل ما المسيح يتجسد على الارض، ففهمنا ان الله هو اللي موجود الاول، وبعد كده تواجد المسيح كان بعد الله، مع انهم كانوا موجودين منذ الازل مع بعض. فالرجل خلق اولا ثم المراه. وقد كرر بولس عباره الرجل راس المراه كما ان المسيح راس الكنيسه وهو مخلص الجسد. هو بيتكلم عن المسيح المخلص، يقول لك مخلص الجسد، مخلص الجسد وليس المتسلط على الكنيسه. فرق كبير جدا في شكل الرئاسه، فرق كبير جدا ما بين المسيح مخلص الجسد مش المتسلط على الكنيسه. اوكي. هقرا لكم الحته دي تاني، معني شرحتها بس هي جميله. الذي يؤكد ان كلمه راس هنا تحمل معنى الاصل والمصدر، ان الله هو راس المسيح، ولا تعني ان المسيح الاقنوم الثاني اقل من الاول، ولكن تعني ان الله في لاهوته، وان المسيح هنا هو الرب يسوع المسيح ابن الانسان المولود في ملء الزمان. الكلام ده موجود في كتاب اسمه المرأة الخادمة لما لا، بتاع شخص كاتب جميل اسمه ديفيد هاملتون. اوكي. فالجزئية اللي احنا عايزين نوصل لها ان ترتيب الخلق لا يعني الافضلية، علشان احنا دايما عندنا المفهوم ده راسخ جوانا ان في نوع افضل من نوع، ان الرجل افضل من المرأة، الولد افضل من البنت، ودايما بنسمع الكلام ده. انا سمعت جملة، انا سمعت الكلام ده في، انا بحب اركب عربية السيدات او في المترو، بسمع الكلام ده من الستات في المترو، وحضر بيني وبين واحدة منهم حوار، هي مصدقة ان هو افضل منها وان هم قوامين، عشان كده ربنا خلاهم قوامون، قوام بما أنفق. هم بيرادوا دلوقتي يقولوا بنا أبوك. وهي بتنفق دلوقتي. أشكرك يا يناه. الرجل والمرأة يحتاج أحدهما الآخر، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل هو أيضا بالمرأة. عارفين ليه؟ عارفين ليه ترتيب الخلق لا يعني الأفضلية؟ عارفين ليه؟ لأنه ببساطة شديدة كان ممكن تبقى كل المخلوقات أفضل من الإنسان، لان هي اتخلقت الاول، فالانسان اخر واحد اتخلق. فكده معناها ان ايه؟ الحيوانات والطيور، السماء والبحار وما في البحار افضل من الانسان، افضل منها لانها اتخلقت قبلها. فترتيب الخلق لا يعني الافضليه يا جماعه. بولس كمان بيذكر ان الرجل بيحتاج الى معين نظيره هو المراه، لان المراه خلقت من اجل الرجل. اسمعوا الحته اللي جايه دي بقى جميله. فلا يمكن للرجل وحده أن يتمم العمل من دون المرأة. لو الرجل كان يقدر يتمم العمل اللي خلق من أجله لوحده ما كانش خلق له معين، كان قام بدور البطولة لوحده، ما كانش هيحتاج حد تاني معاه. وهو ما قصده بولس أن يقوله لأهل كورنثوس عن أهمية خدمة المرأة عندهم. أوكي؟ إن حقوق الرجل والمرأة متساوية. يمكن نحتاج في بعض المرات نتنازل عن بعض من الحقوق دي علشان لو الخدمة تطلبت ذلك، علشان امتداد ملكوت الله وانتشاره. لكن ما ينفعش تسلب مني هذه الحقوق رغم عني. في فرق كبير من أنا أختار أبقى عارفة حقوقي وأنا أختار أتنازل عنها بإرادة لمجد الله، وفي فرق من الحقوق دي تسلب مني وتبقى مش من حقي وأنا مطالبة أطيع، ما ينفعش أرفع دماغي وأتناقش فيها من أصله. فرق كبير قوي. ديكي مثل، سؤال جميل. يعني المرأة من حقها تشتغل ولا لأ؟ طب لما جوزها يقول لها أنا عايزك تستتتي في البيت مثلا، ده مثل على الهوى، ليه من حقها تشتغل؟ بما انها دلوقتي هي كائن مساوي لي في الحقوق والواجبات، هي من حقها تشتغل، هي من حقها يبقى عندها دخلها الخاص. طب لما الزوج يعترض ويقول لها لا مش هتشتغل، هو كده سلبها حقها، هو عايزها تقعد في البيت عشان يصرف عليها. ومقاسي بقى انه يقعد في البيت ويصرف عليها، ما احكيلكوش القصص بتاعت يقعد في البيت ويصرف عليها شكلها ازاي، وننقب بالفلوس وندي والحساب ويبقى السلطة كلها في الفلوس، ومن يمتلك قوتي يمتلك ايه؟ قراري. بالضبط، قوامون، هي دي قوامون. بالضبط. ليه؟ لان انا اللي بصرف وانا اللي باكل، فيبقى عندي السلطة المطلقة، اصرف في ايه واصرفش في ايه وكتير ولا قليل، انا صاحب القرار، انا صاحب القرار. وهي تجرب من هذا الحق، بص بقى، هي بتجرب من حق انها تبقى بتشتغل علشان ما تبقاش صاحبة قرار، واللي هتشترك في القرار. ولما بتشتغل، خدوا بالكم احنا هنخش بعد شويه في القصه بتاعت الشغل دي، لما بتشتغل هي ما بيبقاش من حقها للاخر تتصرف في فلوسها، بيبقاش من حقها، في حين ان العكس مش صحيح. العكس مش صحيح. مين الزوج اللي النهارده ما بيقدرش يتصرف في مرتبه؟ مين؟ ما شفتوش. طب تعالوا افكركم تاني بالبحث بتاع الدكتوره نوال. احنا كل ده اخدنا نمره واحد، اللي هي نمره واحد في اسباب اصابه المراه بالعصاب او المرض النفسي او التوتر بدرجاته، وقلنا انه السبب الاولاني هو سيطره الزوج او الاب او الاخ او اي رجل من افراد الاسره. احنا هنخش في السبب الثاني، والسبب الثاني اعتقد ان حضراتكم هتبقوا اشطر مني يعني هتتفاعلوا معايا فيه، وهو الفشل في تحقيق الذات او الطموح في الحياه. المجتمع لما بيسمح للمراه تخرج تشتغل بيحط لها شرط كبير قوي يكاد يكون عائق او حائط سد، وهو ان شغلها ما يتعارضش مع واجبها الاول في الحياه، ان هي تبقى ام وزوجه بتاعه بيتها، والا لو تعارض مع ده هي محتاجه ترجع للدور بتاعها اللي مرسوم ليها، ترجع البيت تاني. فنمره واحد المجتمع بيقول لها جوزك وبيتك واولادك، ولما يبقى فيه شويه وقت او شويه مجهود او شويه طاقه ينفع اخرج اشتغل في الحدود دي. مش بس الشرط ده، لان خروج المراه للعمل ليس في منطق المجتمع من اجل انها تنمي قدراتها الفكريه، مش بس علشان تنمي قدراتها الفكريه وترضي طموحها وتنجح وتذوق طعم النجاح وتذوق طعم ان يبقى عندها فلوس بتاعتها وتذوق طعم ان هي تنقل من مكان وظيفي لمكان اعلى في المرتبه الوظيفيه وتتطور وتترقى وتكبر، مش علشان كده. هو بيسمح لها المجتمع انها تخرج تشتغل علشان تساعد في المعيشه وفي الدخل اللي داخل البيت وترفع من المستوى الاقتصادي للأسرة وتساعد الأب في النفقات وتساهم في دفع المصاريف بتاعة المدرسة والدروس والذي منه. وهنا ودي بقت المهزلة اللي أنا بسمعها كتير دلوقتي. أنا سمعت الجملة دي أكتر من مرة مش بس في المشورة. أنا زي ما قلت لكم من شوية أنا بحب أركب عربية السيدات وأحب أسمعهم وهم يتحاوروا سوا. أنا بسمع دايما الجمل دي منهم، ما هو قاعد في البيت وأنا اللي طالعة داخلة وبصرف على البيت. نسبة الستات اللي بيعولوا البيت بالكامل حاجة و30% من 33% يما 34% من الأسر المصرية بتعول البيت من الألف للياء، ودي نسبة مخيفة. ال 30 وال 34% دولت رجالتهم فين؟ لما الأم أو الزوجة أو الست هي اللي بتعول الأسرة دي للآخر، هما فين؟ قاعدين على النت. أشكرك أشكرك. أوكي؟ هنا بنشوف يا جماعة، هنا بنشوف إن المجتمع بيسمح ببعض الحريات لكن بشروط زي ما قلت لكم، وفي نفس الوقت بيحرمها من حريات تانية. يعني هو بص خدوا بالكم من الرسمة، هو كأنه عامل خطة محددة ومحكمة مش مسموح لها تخرج براها لمصلحة الرجل. أشكرك أشكرك. أوكي؟ ليه بقى؟ لأنه بيحرمها من التطور الفكري، مهدد مهدد للمرأة إنها تتطور فكريا، مهدد جدا مش للمرأة طبعا، مهدد للمجتمع إن المرأة تتطور فكريا. عارفين ليه؟ لأنها هتكتشف الظلم اللي واقع عليها وهتبتدي تطالب بحقها وهتتكلم وهتناقش وهترفض وهتعترض، وهنخش في متاهات فيها ندية. عشان كده مهم إن احنا نعمل ايه؟ نكسر لها طلعة. هقول لكم حوار تاني برضو سمعته في مترو الأنفال. اتنين ستات كبار موظفين وشكلهم كبار كده، أمهات يعني بناتهم كبار. فواحدة بتقول للتانية ايه؟ احنا بواقفين في الزحمة، انا مش ببقى قصدي الصنط عليهم يعني والصوت عالي. فواحدة بتقول للتانية ايه؟ لا اسمعي كلامي، اكتبي كتابها قبل ما تتخرج عشان دي يوم ما هتنزل تشتغل وتمسك قرش تعالي قابليني لو اتجوزت. الجملة خرمت ودني. بصوا التعبير، اكتبي كتابها ها قبل ما تتخرج، لانها يوم ما هتنزل وتمسك قرش تعالي قابليني لو اتجوزت. والام اللي بتعمل كده بالظبط بالظبط. شفتوا قد ايه مهدد ان المرأة تبقى مستقلة وان تبقى صاحبة قرش وان يبقى عندها تنمية فكرية وثقافية؟ شفتوا قد ايه مهدد للمجتمع كله؟ حتى الام خايفة على بنتها، الام هي اللي خايفة على بنتها لان ما تعرفش بعد كده تحكمها في قبضة الزواج. متخيلين؟ اوكي. طيب في اختلفت الاراء حوالين الموضوع بتاع عمل المرأة ده. تعالوا نشوف الاراء بتقول ايه. في رأي اتنشر في جريدة الأهرام في تحقيق السبت، اسمه التحقيق ده كان اسمه عالم بلا رجال. اوكي؟ كتبه الدكتور مصطفى محمود. بيقول ايه بقى بالنص؟ بيقول الكلام ده بتحكم شديد. نسمع هذه الأيام صيحات التمرد يطلقها نصفنا الآخر اللطيف، وأكثرهن زوجات لرجال أثرياء يطالبنا بالخروج من البيت للعمل ويلقين بأولادهن إلى الشارع، وتصرخ الواحدة في وجه زوجها بأنها تريد أن تحقق ذاتها وأن رأسها برأسه سواء بسواء. يحيرني هذا المنطق، فأي تحقيق للذات ده؟ ده كلام روايات وطلب للتغيير والسربح. ده رأي دكتور محترم معروف ومشهور. تعالوا بصوا في كام مشكلة في الاقتباس ده. هو شايف ان دي صيحات من التمرد، يعني ده مش حقها اصلا انها تنزل تشتغل، ده نوع من انواع التمرد على الدور اللي احنا حاطينه لها. دي اول حاجه. النوع الثاني بيقول لك اكثرهن من زوجات لرجال اثرياء، يعني هم ايه؟ مش محتاجين، انتوا جوازكم اثرياء وعندهم ما يكفي فانتوا مش محتاجين تنزلوا تشتغلوا. يعني الشرط انكم تنزلوا علشان تشتغلوا ان انتوا تبقوا محتاجين. هو بيأكد نفس الرساله بتاعه الحريه اللي مانحها للمراه. دي حاجة. الحاجة التانية ان هم لما هينزلوا علشان يشتغلوا هيلقوا بأولادهم في الشارع، مع علشان يشتغلوا هيودوا الولاد فين، يبقى البديل على طول ان هم يعملوا ايه؟ يرموا اولادهم في الشارع. بصوا بقى بيقول لك ايه، وتصرخ الواحده في وجه زوجها بانها تريد ان تحقق ذاتها وان راسها براسه سواء بسواء. راسها براسه سواء بسواء ده بيبين ان هو مش مقتنع ان تبقى راسها براسه ولا سواء بسواء. هو شايف يا جماعه انه ما ينفعش يقول الاثنين في المساواه، ده في فرق في القصه. هو معترض، هو معترض، واخدين بالكم؟ ده رجل مثقف والكلام ده بيتنشر في جريده رسميه. متخيلين مجتمعنا عامل ازاي والمأساه اللي احنا فيها عامله ازاي؟ طيب رد عليه بقى الدكتور خالد منتصر وقال له ايه بقى؟ انه ببساطه شديده يتهم عمل المراه بانه نوع من الصرمحه والمأساه، ان المراه نفسها اصبحت تردد هذا الكلام نتيجه الضغوط الشديده. بص المأساه والحياه القاسيه التي من الممكن ان توفر لها عمل بسيط، ولكنها في نفس الوقت تضغط عليها بين سندان الواجبات المنزليه المنهكه ومطرقه الاهمال الحكومي وعدم توفير ما يساعدها على اداء هذه الواجبات من اجهزه منزليه وحضانات. هو شايف انه المرأة نفسها ابتدت تردد نفس الكلام. ليه بقى؟ بصوا في خدعة كبيرة في القصة. لما اقول لها انزلي اشتغلي واصرفي معايا وهتقومي بنفس واجباتك في البيت، هي اللي فطست لانها شغالة اتنين دلوقتي. هي عيمة مش انت اخترتي شيل، وبيبقى متشاف شغلها انها نازلة ترفطح عن نفسها، هي خارجة تتفسح، هي رامية الولاد، مع ان الدخل بتاعي الشغل كله رايح فين؟ على الاولاد. وزي ما حضرتك قلتي هي بتستخسر تجيب لنفسها حاجه، القصه كلها رايحه على مين؟ على اولادها. واخدين اللي بالكم من الماساه اللي احنا فيها؟ واخدين اللي بالكم؟ علشان الست تبطل، يعني عشان الست تعبت من كتر الضغط ده، ابتدت تقول نفس الكلام، انا ايه اللي خرجني ومبهدلني؟ انا ايه اللي مرمطني؟ ما انا قاعده بامتي في البيت ومن خرج من دار والحبه دول. وهو يشيل وهو يصرف بالظبط. ليه؟ لان هي سباقه ومجتهده، هي بتخش تشيل هو بيريح، وكل ما تشيل هو بيريح، وبعد شويه تزيد نسبه الاسر اللي بتعولها مين؟ سيدات. واخدين لبالكم؟ نعم.
والرجاله بتريح
بالظبط كده. فالقصه دي فيها مأساة كبيره جدا. بيقول ايه خالد منتصر؟ انه في اهمال من الحكومه احنا نحتاج نبص عليه. الدول المتقدمه يا جماعه بتساعد المراه علشان تبقى فعلا نص المجتمع، بتوفر لها خدمات كتيره علشان تقدر تبقى ممكنه في المجتمع، ما يبقاش ولادها سبب بليه ليها، ما يبقاش ولادها سبب تعطيل لكونها بني ادم عايز ينجح في الحياه. بتساعد دور الحضانه، الوجبات الجاهزه، الاماكن كتيره وحاجات كتيره انا ما اعرفهاش عشان ما عشتش بره، بس انا دايما بسمع عن القصص دي. مش بس احنا هنا المجتمع عندنا بيبيع لنا فكره تانية بقى غريبه قوي. تاخدوا بالكم من الاعلان بتاع فيرند لافلي؟ بتاع تفتيح البشر. ايوه بالوش بتاع ابيض 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 ده. فواحده بتطلع رايحه للمدير بتاعها وبتقدم له شغل وهو بيعمل كده ويمشي، وتقدم له شغل تاني وهو مش عاجبه ويمشي ويعمل كده، وبعد كده تستعمل فيرند لافلي عشان وشها يبيض، وبعد كده بتقدم له الشغل فالمدير بينبسط ويبقى سعيد ويرضى عنها، فبتقول يا للثقه بالنفس، يا للثقه بالنفس اللي حصلت عليها بعد ما استعملت فيرند لافلي. دي الفكره اللي بيبيعها المجتمع ليا كزوجه وكمراه وكسيده في المجتمع، ان عشان ثقتي بنفسي تزيد انا محتاجه اهتم ببشرتي، مش اهتم بعقلي ولا بذكائي ولا اطور مهاراتي ولا اتعلم لغات ولا اتعلم كمبيوتر، لا انا اعمل ايه؟ اهتم بشكلي. على فكره الثقافه دي كتيره، لو ركزتوا شويه في التلفزيون هتشوفوا. شايفين التفاهه اللي المجتمع بيوصلنا ليها؟ ان انا دي مقاومات المراه، شعرها كارثه
كارثه. يخافوا علينا من المديرين
ويخافوا علينا من المديرين.
مش تفاهه، مش
هو تشيل يعني هي اصبحت شيء وبتضغط في البنت قوي لما بنت صغيره بنت كبيره يعني فعلا صغيره بيبقى اعلى لان الفتحه الطاقه الكبيره دي خلاص قامت لانها خلاص لان هي بقت الشيء وبيقيمها بالمصدر ده وبعدين نفس الاعلان نفسه كل الاعلانات بتستخدم البنات ان هي بتلعب
أشكرك
هي سلعة هي سلعة ومستهلكة في نفس الوقت المجتمع بيدفع المرأة دفعا تبقى مستهلكة ومش منتجة إن أنا مش بس المجتمع استهلك إن أنا أبقى أنا قاعدة طول الوقت بستهلك في الحاجات حوالين مني وبشتري وقاعدة اتفرج على الإعلان واشتري ده واشتري ده واشتري ده ومش هعرف أعيش من غير ما استعمل كذا ومش هعرف أستمتع من غير ما ألبس كذا ومش هبقى سعيدة من غير ما أحط كذا اللي هو أنا طول الوقت بستهلك في المواد والمنتجات اللي حوالين مني فأنا كائن بيستهلك فقط مش بيدي للمجتمع مش كائن منتج متعلم المجتمع محتاجه المجتمع ما يقدرش يستغنى عن شخص منتج ليه؟ لأن ليه قيمة في المجتمع لكن الشخص المستهلك ده ملوش لازمة هو شخص عالى على المجتمع المجتمع بيدفعنا دفعا للنقطة دي عايز أقول إنه مش بالضرورة خروج المرأة للعمل معناه إلقاء الأولاد في الشارع علشان وسائل الإعلام بتروج دايما بالخرافة دي بعد شوية هوريكم إحصائيات بس قبلها افتكرت في يوم كنت في البيت في المطبخ بعمل حاجات وولعت التلفزيون فشفت زي قصة قصيرة في التلفزيون أنا كنت سمعها ما كنتش بتفرج عليها بس شدتني من الثقافة اللي بتقدمها لنا زوج عنده 3 أولاد تقريبا وبعدين ظروفه الاقتصادية بقت صعبة فاضطر يسافر للخارج اوكي ويطول هناك وكل شويه يطول في السفر وهي من الام محتاسه مع اولادها ومش عارفه تعمل معاهم ايه وبعد شويه الاولاد ابتدوا يتشردوا واحد فيهم بقى مدمن والتاني ما عرفش اتحبس والتالت جرى ايه سقط ولا حاجه زي كده فهو رجع من بره يلومها انت قصرتي في الولاد هي دي الامانه اللي انا سايبها لك بص هي دي الامانه اللي انا سايبها لك الولاد حصل فيهم ايه بص الفكره وكانه هو ملوش مسؤوليه وكأنه هو مش مشترك في المسؤولية اللي حصلت وكأنه العبء والخطأ هو لازم يبقى منها هي الرجل لا يخطئ في مجتمعنا يا جماعة في مجتمعنا الرجل دايما على حق وعلى صواب لا يخطأ الرجل في مجتمعنا وعمرنا ما بنقدر نقول انت غلطان دايما بتطلع غلط على مين؟ على الست لأن عيب الرجل يبقى غلطان عارفين في قصة الخيانة دي؟ اللي حكيتها لكم من في الفصل اللي فات ده كان اسبوع واحد الاسبوع الواحد ده قابلت فيه 2 بالقصتين مختلفتين وحسيت كأن يعني كده كأن ربنا جاب لي القصتين دول سمعتهم في اسبوع واحد عشان اربط بينهم واطلع بالنتيجة العجيبة اللي حصلت دي الزوجة اللي جوزها كان بيخونها وجاية بتبكي وقالوا لها سامحي واغفري وعيشي وصلي له واحد بعديها بيومين 3 جات لي زوجة تانية بتبكي ليه بقى؟ هي اتعلقت عاطفيا بزميلها اوكي؟ عاطفيا وبعدين جوزها عرف فراح واخدها بشنطة هدومها وراح وداها عند اهلها وقال لهم خدوا ربوها من اول وجديد وانا مش هينفع الست دي تعيش معايا تاني فهي جت بتبكي وبتعيط فاضطرت تروح لايه لأبونا علشان يساعدها ويصلح ما بينها وهنا لما سمع القصه قال لها انت بتدفني نفسك بالحياه دي عامله تعمليها بصوا دي عامله تعمليها انت تروحي تدفني نفسك بالحياه القصتين دول سمعتهم من اصحابهم الفرق بينهم يومين عشان يوريني المجتمع بتاعي بيقبل لغايه النهارده ان احنا نرجم الزانيه ونسيب الزاني يهرب لان الراجل ما بيغلطش لكن المراه هي اللي بتغلط اوكي والقانون اشكرك اشكرك لان الست ملهاش شرف لكن الرجل ليه شرف اشكرك
بس
انت اهملتي في روحك انت ما اهملتي فيه، ما بقيتيش تهتمي بيه، انت ما بقيتيش تهتمي بنفسك، عشان كده هو من حقه يبص ورا. الست قطمر رقبتها على طول، ما فيهاش هزار. نرجع تاني للموضوع بتاع العمل. انا خدتكم بس في القصتين دول عشان لما وصلنا للنقطه بتاعت ان المجتمع بيقبل خطا الرجل ولا يقبل خطا المراه. اشكرك. ما هو المجتمع الركيز، احنا اتفقنا من شويه ان هم حاجه واحده، احنا اتفقنا من شويه ان الاثنين حاجه واحده. طب تعالوا نبص بقى على الاحصائيات الكاسفه المهزله اللي احنا هنشوفها. احصائيات عن السبب الحقيقي وراء انحرافات السلوكيه للابناء. مش بيقولوا ان لما المراه بتنزل تشتغل بترمي اولادها في الشارع؟ طيب انا جايبه الاحصائيات دي برضو من بصوا بقى الاحصائيات دي عملها، دي اول دراسه مصريه قام بها علماء وخبراء من المركز المصري للبحوث والجامعه الامريكيه وجامعه المنيا. دول علماء عملوا الاحصائيات اللي جايه دي ونشرت في جريده الاهرام. بتقول ايه بقى؟ برضو العنوان عالم بلا رجال. صدق او لا تصدق، 27% من جرائم الاسر المصريه ومصائبها الكبرى في ابنائها سقوطا في بئر الادمان او ابحارا في بحور الرذيله، سببها الاول هو غياب دور الرجل في البيت المصري او تقلصه او انهياره. ده مقصوصه بالحرف من الجورنال. 27% من الجرائم دي اثبتوا ان هي سببها غياب دور الرجل في البيت المصري. النموذج اللي بشوفه وبسمعه كتير عن الرجل المصري زي ما حد قال من شويه، النت النهارده. النت هو بيجي من الشغل بينام شويه يقوم نقعد جنب النت، وفاهم ان مسؤوليه تربيه الولاد دي مش بتاعته، بتاعت الام، بما ان هي بتاكل وتشرب وتنيم هي تربي. ولما الولد يبقى مش متربي يقول لها تربيتك يا هانم. ليه؟ لان مسؤوليتها هو دي مش مسؤوليته. هو موجود علشان يقول لها انه ده تقصير او ده مسؤوليتها او مش مسؤوليتها. اوكي، تعالوا نشوف احصائيه تاني. صدق او لا تصدق دي اللي قلتها لكم شويه، 33% من البيوت المصريه تصرف عليها المراه من الالف للياء لينتهي دور قوامه الرجل ويصبح في النهايه مجرد، سامحوني في التعبير، رابط خرج. هو ده مكتوبه كده في البتاع ده، نفس يعني نفس النص بتاع المقاله، انا ما كنتش حابه اقوله بس علشان اللي يرجع للمقال في التاريخ ده هيلاقيه كده بالظبط للامانه العلميه. لما يبقى 33% بتصرف عليها المراه من الالف للياء، نسبه مخيفه يا جماعه. في 33% ده الثلث، ثلث المجتمع، ثلث المجتمع. ده اللي توصلوا له. احنا عامه ما عندناش احصائيات سليمه، وعاده احصائياتنا في مصر بتبقى اقل من الحقيقه عاده يعني. طب اخر احصائيه، صدق او لا تصدق ان 17% من شبابنا دخل في دوامه الادمان اللعين بسبب مباشر، وهو غياب الاب او سفره او تنازله عن دوره كرب للبيت طواعيه او كرها. طواعية او كرها يعني نسبة، يعني انه لو في سيدات هم المتسلطات وهم اللي مخرجينه من الدور يعني معنين. اوكي، الاحصائيات دي يا جماعة خير دليل على ان الخلل الاسري وراءه تخلي الرجل والاب عن دوره وليس العكس. دي احصائيات فعلية بتدل على ان الخلل اللي حصل في الابناء ده معناه ان الاب الغائب الحاضر او الحاضر الغائب، هو مش بيقوم بالدور بتاعه، عشان كده في خلل. وهنا بقى يا جماعه بتسقط الدعوه اللي رافعها الكاتب العظيم اللي بيقول انها بتنزل شغلها وترمي ولادها في الشارع. اخر اضافه قالها الدكتور خالد في الرد ده، بيقول لا يكفي ان نقول ما كفايه على الستات التعليم، فهذه المصادره على حقوقهن وأحلامهن المشروعة، فالعمل ضروري مثله مثل التعليم. وبدلا من أن نفكر في تجنيب المرأة بهدلة العمل، علينا أن نقضي على أسباب هذه البهدلة من الأصل. وده بيورينا صعوبة القصة، لأن عمر المجتمع ما هيساعدنا، عمر المجتمع ما هيساعدنا في القضاء على أسباب البهدلة. أقول لكم بقى الفكرة خبيثة أنا اكتشفتها. ليه المجتمع مش هيساعدنا على القضاء على أسباب البهدلة؟ الست لما بتخرج هي فعلا بتقابل مضايقات. في جزء من الرجال بيتحرش بالنساء خارج البيت، والمعاكسات حضراتكم طبعا انا مش هوصف لكم عليها، لان حضراتكم اكيد كلكم بتعانوا منها. ففي جزء من الرجال بتعاكس في البيت في الشارع سوري، وفي جزء الثاني بيحمي الستات، فهي بتعاكس من جزء والثاني بيحمي من الجزء الثاني. يعني المسؤول عنها المفروض ان هو بيحميها من رجل اخر بيعاكسها ويتحرش بيها، والرجل الاخر اللي بيتعاكس وبيحرش بيها هو عنده واحده ثانيه بيحميها في البيت. فاحنا النص بيحمينا والنص بيتحرش بينا، واحنا مفعول به. احنا مفعول به في هذه القضيه، نحمى من البعض ويتم ايذائنا ومعاكستنا من البعض الاخر. بصوا اللعبه عامله ازاي، متخيلين احنا فين؟ فواحد بيحميني، ما تنزليش تتبهدلي، ما تديش تتبهدلي، خليكي في البيت انا عايزه اصونك من ايه. وهو بيبهدل في الناس بره، مش بس هو عايز يحميني من شخص تاني زيه يعني، بس عشان نبقى ايه فاهمين احنا ازاي مش هنعرف كمجتمع نقضي على اسباب البهدله.
شوفوا اوكي
الفكره ان انا كمرأة بس احتاج دايما وانا بفكر اشوفني انا لغايه فين مفعول به، مفعول به مش فاعل. احنا واحنا شاطرين في العربي وفي الاعراب هناخد بالنا من الحكايه دي. بيحميني انا الشخص المفعول به، بيعاكسني انا المفعول به، بيقعدني بيخرجني، غير بيخرجني بيضايقني بالظبط، انا مفعول به في القصه. هقول لكم حوار تاني برضه سمعته في المترو، المترو بالنسبه لي مرجع كبير مهم قوي
في
المجتمع. انا هعمل بحث على عربيه السيدات في مترو الامثال. اتنين بنات صغيرين في السن واقفين بيتكلموا مع بعض، فواحده بتوريها الشبكه، هي لسه مخ مبروك يا حبيبتي، والتانيه بتبصها فبتفرجها على الشبكه وما اعرفش ايه وكده. بتقول لها انا خلاص انا اخر الشهر ده انا هقعد من الشغل، اصله مش عايزني اتبهدل ولا انزل اشتغل. وبتقولها وهي سعيده انه مش عايزني انزل اشتغل واتبهدل.
الشبكه تنشف منها.
بصوا ثقافه المجتمع فين؟ هي حاسه بنوع من القيمه ان في شخص خايف عليها ومش عايز يبهدلها، فعايز يقعدها فين؟ في البيت متسدته مرتاحه. بصوا يا جماعه انا لما بسمع الحاجات دي بقف كده شويه، ببقى مش عارفه. هو ده مجتمعنا بالظبط، هو ده مجتمعنا.
انت كيف المرض العصابه ظهرت عرض المرض اللي قلت عليه الاول
بالظبط،
تكيفت لدرجه مستعدمه الحمايه.
ايوه ايوه بس انا
شايفه ان هو شيء واحد دفع فيها ثمن كبير قوي وعايز يحافظ على التحفه بتاعته في البيت، وهي مبسوطه قوي ان هي بقت تحفه.
ايوه هي هتكتشف بقى بعد شويه، بعد ما هتسيب الشغل هتقعد في البيت هتكتشف القصه. اوكي يبقى ده بيبقى وصل لنا يا جماعه السبب اللي قلناه ده والحوار اللي حصل والاحصائيات دي بيورينا انه ده بيورينا انه ده سبب من الاسباب اللي بتخلي المراه المتعلمه اكثر عرضه للمرض النفسي من غير المتعلمه. هي اكثر عرضه ليه؟ لان هي النهارده اتعلمت وفهمت وبقى معاها شهاده وعايزه تحقق روحها، لكن هي بنطالبها تلعب دور تيتا في ان هي تبقى في البيت وتربي وتقوم بمسؤوليات البيت على اكمل وجه زي تيتا بالظبط. وعشان كده في مقال قريته جميل بيقول ان مفيش فرق كبير ما بين المراه في مجتمعنا في الوقت الحالي وتيتا، ثقافاتهم قريبه من بعض. ليه؟ لان هي بتلعب نفس الدور بتاع تيتا اضافه للشغل. اوكي طيب في واحدة من الزوجات كتبت برضو المشاعر بتاعتها بالظبط، بتقول لي ان جوزها كان بيشعرها بالذنب الشديد لان هي تعمل في حين ان هي كانت بتنفق او بتصرف كل فلوسها على البيت والاولاد، ودايما كان بيتهمها بالتقصير وبيقول لها بالحرف كده، طبعا انت مش فاضيه لنا، ربنا يخلي لك شغلك اللي بتصحيله بدري مخصوص. اشمعنى يوم الاجازه ما بتصحيش بدري زي الشغل؟ انت بتصحي طول الاسبوع تجري على شغلك، اشمعنى يوم الاجازه اللي تبقى عايزه تنامي فيه؟ هو فعلا يا حرام، هو فعلا يا حرام. اوكي، قليل جدا من النساء هم اللي بيعتبروا ان العمل وتحقيق الذات اهم من الزواج ومن انجاب الاطفال، وبيتحركوا وبيسعوا علشان يحققوا نفسهم. بصوا، دي مش دعوة ان انا ارفض الزواج عموما، دي مش دعوة ضد تركيبتي كامرأة تحب ان يبقى ليها زوج مخلص ومتفهم، وضد تركيبتي اللي تحب ان هي تبقى ام وعندها اطفال بترعاها، لكن هي دعوة علشان ما خليش الدور ده يخنقني ويحبسني ويقيدني وما اقدرش احقق نفسي والاقي روحي. لاني لو ما لقيتش المعنى الجميل والهدف الجميل اللي احقق فيه نفسي واشبع الدور اللي غيري اللي ما فيش حد غيري بيعرف يعمله واحس فيه بالتميز واحس فيه بمواهبي ويسبب لي شيء من الشبع، انا اكيد هبقى عرضه لمجموعه كبير قوي من الامراض النفسيه والمشاكل النفسيه. يعني زي الافات اللي قاعدين في البيت ما تعلموش من اصلا. اوكي، طيب، المجتمع كمان يا جماعه بيخدع المراه بكلمات جوفاء رنانه زي البيت مملكه المراه. ايه رايكم في التعبير ده؟ البيت مملكه المراه. كلنا كنا بنحس انه ايه، انا ملكه متوجه وده بيتي. فالواحدة أول ما بتتجوز داخلة بيتها حاسة إن هي الملكة المتوجة على بيتها. البيت مملكة المرأة. كل ما بقول الجملة دي بفتكر قصة امرأة بعد ما اتجوزت بسنين، هي كانت جايبة جهاز كتير ومرصصاه عندها في البيت. جهاز بتاعها، كوبايات وفوط وملايات والحاجات، الجهاز بتاع البنات ده. وبعد ما اتجوزت ما كانش مسموح لها تسحب واحده من دول تستعمله الا ما تستاذن جوزها، وهي اللي جايباه، خدوا بالكم. فبعد اذنك هسحب طقم الكوبايات استعمله، فيوافق او ما يوافقش. واخدين بالكم؟ دي المملكه، دي المملكه اللي المجتمع بيوصفها لنا وبيغرينا عشان نبقى فيها. اوكي، مش بس في حاجه تاني، الام المثاليه هي التي تضحي من أجل أطفالها زي ما حكيتي. وبالطريقة دي المجتمع بيستغل الشعارات دي علشان يخدعني كامرأة ويستغلني ويأخرني. أتأخر. اللي أنا بقوله ده يا جماعة دعوة لإعادة النظر فيما قد توصلنا إليه من انخراط في فكر يبعد عن فكر الله للمرأة وللإنسان عموما. مش ده اللي ربنا خلقني كإنسانة مميزة وفريدة بصفات مميزة مفيش منها تاني عشان أقوم بدور مميز؟ مش ده اللي ربنا خلقني عشان؟ مش ده في دور الله خلقني علشانه ربما ما كنتش اكتشفته لغاية دلوقتي. أنا بحتاج أجتهد عشان أفهم أنا موجودة ليه، أنا ليه موجودة وسط الملايين دي كلها؟ إيه الدور اللي أنا مفروض أقوم بيه؟ الحياة كانت هتنقص إيه لو ما كنتش أنا موجودة فيها؟ أنا ده اللي محتاجة أدور عليه. ولو لقيت ده هحس بالرضا وبالشبع، وهحس إن أنا راضية عن وجودي في العالم ده. العمل بصفة عامة أهم وسيلة بتربط الإنسان بواقع الحياة. بيبقى فرق كبير قوي ما بين ست موظفه وبتنزل في وسط مؤسسه او شركه او مصلحه ومعاها زملاء من انواع كثيره جدا من البشر وشخصيات مختلفه، بتعرف تتعامل معاهم وبتعرف تتكلم وبتعرف تبقى لبقه وتفهم اللي قدامها وتتعامل معاه، وما بين امراه ثانيه محطوطه في البيت محبوسه ما بتتقابلش مع بني ادمين، ولما تخرج للشارع عشان تتكلم تبقى مش عارفه تركب الجمله على بعضيها ولا عارفه تقولها ازاي ولا عارفه تبقى مش عارفه تبقى عندها الحكمه الكافيه عشان تتعامل مع الشخصيات المختلفه في الحياه. فالعمل بيساعدني ان انا اخرج للمجتمع.
في ستات برضه بتشتغل هي كده زيها زي ما تكون قياسه في الدين.
انا موافقاكي اللي هي بتخرج من البيت للشغل ومن الشغل للبيت ما لهاش علاقه باي باي حاجه
كانها في البيت برضه.
انا موافقاكي بتقرطف الملوخيه موافقاكي. اوكي من المؤسف بقى يا جماعه من المؤسف انه المراه بتنتظر او بتنظر للعمل كانه محطه انتظار ليس الا. في ستات او بنات بعد ما بتتخرج بتنزل تشتغل وبتبقى فاهمه ان دي مرحله انتظار، هي مستنيه الهدف الاسمى والاكبر والاعظم في حياتها اللي هي العدل. اشكرك على التعبير العدل. انا مصره في السيمينار ده نستخدم المصطلحات اللي احنا بنقولها
تراث
عشان ده التراث اللي احنا حافظينه واللي احنا مقتنعين بيه واللي احنا بنتغنى بيه كل يوم بنقوله واحنا رايحين واحنا جايين وبنسمعه حوالين مننا وما بنفكرش فيه. يا جماعه لو تاخدوا بالكم كم مره فكرنا في كلمه العدل دي؟ يعني ايه عدل اصلا؟ يعني ايه عدل بالظبط؟ كان في حاجه معوجه وده اللي عدلها. اشكرك. هنا بعتب على المراه انها تفكر بالطريقه دي. بعتب عليها ان هي تبقى مستنيه في محطه انتظار علشان لو جاها عريس غني مرتاح بتسيب الشغل وبتركن جنبيه في البيت، ولو العريس فقير وعلى قده هي بتكمل مضطره يا عيني تشتغل علشان تقلل من فقره شويتين لان هو فقير. بس هو في كل الاحوال هي مضطره تشتغل، هي بتشتغل علشان هي مستنيه الحدث الاهم في حياتها ومستنيه الهدف الاكبر في حياتها، اوكي، اللي هو الجواز. يقول ايه؟ بص بقول ايه وبقول انه وما ان يطلب منها هذا العريس او الزوج ان تترك عملها تستجيب دون نقاش. واذا ما وجهنا السؤال للزوج، بص الحته دي بقى يعني جميله، لو وجهت السؤال للزوج وقلت له ليه تحب وتفضل وترغب ان مراتك تقعد في البيت وتلتزم بالبيت وما تشتغلش؟ بصوا بقى الجمل الجميله اللي بنسمعها في الاجابات دي. بتقول انا بحب ارجع من عملي اجدها في انتظاري ومجهزه لي لقمه حلوه اكلها. يعني انا اتخلقت في هذه الحياه بشخصيه مميزه جدا عشان اعمل لقمه حلوه. دور مميز بصراحه، غيري ما كانش حد غيري يقدر يقوم بيه. احب ارجع من عملي اجدها في انتظاري ومجهزه لي لقمه حلوه. وفي سبب تاني سمعته، بيتها اولى بمجهودها علشان ترعى الولاد وتذاكر لهم. بيتها اولى بمجهودها واللي يحتاجه البيت. برافو عليكم. وبخاف عليها من زملاء السوق، بيخاف عليها من زملاء السوق فعايز يحميها ويقعدها جنبه في البيت بدل ما تتبهدل في المواصلات رايحة جاية، وده يضايقها وده يعكسها. هي لازم تفضل في البيت وهو يخرج يشتغل ويحقق نفسه وينجح ويتفوق في المجالات المختلفة، وهي دورها يبقى عبارة عن الزوجة اللي بتقف وراء الزوج الناجح علشان يبقى وراء كل عظيم امرأة. انا حابة اسير المواضيع دي يا جماعة عشان احنا لما بنفكر نخطي خطوة برا الدور ده بنحس بذنب جديد، وبنحس ان احنا عملنا حاجة لا تليق، يمكن ربنا يزعل مني، او انا بعمل حاجة فيها افتراء واستقوى. واحنا قلبنا ومشاعرنا بنميل الى العطاء والحب والعطف اكتر. واسكن في ضميري، انا موافقة على التعبير ده يا ميري. فانا عايزه اقول النهارده انه مش دوري الوحيد اللي انا اتخلقت عشانه ان انا اتجوز وربي اطفال، مع ان هذا الدور يا جماعه سامي ورائع وعظيم ومهم. انا مش بشطب عليه، انا عايزه اكد ان انا مش بشطب على الدور ده. انا احلى حاجه في حياتي هي اولادي عشان تبقوا عارفين، يعني ممتعين. لكن القصه انه مش هم بس، وهقول بعد شويه مش هم بس ليه. هتعرفها بعد شوية. ده جاي ده جاي. اوكي؟ فاحنا اخر حتة وصلنا لها هو الوقوف وراء هذا النجاح. اوكي؟ طيب هقرا معاكم اقتباس تاني جميل بيتكلم عن وراء كل عظيم برضو امرأة. هنشوف ليه وراء كل عظيم امرأة. هنبدأ ينفع نفتح المناقشة ونقول ليه في وجهة نظركم كده ليه وراء كل عظيم امرأة؟ افتكروا ليه بنقول كده؟ بالظبط انت جبتي الجول، انت جبتي الجول، برافو عليك.
يعني النجاح ده هو مجهود كتير،
بالظبط بالظبط. انا شفت الامثله دي يا جماعه،
عشان هو السيد.
انا شفت الامثله دي، انا شفت نموذج المراه اللي ورا جوزها وقفاله وقافي زي ما بيقولوا. هو لازم يخرج بالمنظر الانيق ما فيهوش غلطه، فله زي ما بيقولوا، وقفاله كده. وخاصه بقى المأساه لما يبقى هذا الزوج في دور وثياب الخدمه، هو خادم ورائع وعظيم، فهي وراه، هي مش موجوده ودورها مش متبان، ما بتسمعش ولا كلمه شكر ولا عرفان باي جميل هي بتقوم بيه. الاضواء كلها مسلطه على هذا العظيم اللي هدومه صح وشكله صح وعنده الوقت الكافي يرتب فيه احلى الكلمات اللي بيقولها من على اعلى المنابر. سامحوني برضو. طيب تعالوا نشوف الاقتباس بتاع نوال في كتاب الرجل والجنس. اقتباس جميل جدا، انا عايزه اقراه معاكم. بيقول ايه؟ بتقول كده: ربما يكون صحيحا ما يقال ان وراء كل رجل عظيم امراه، لان الانسان الذي يريد ان يكون عظيما في علم مثلا او الفن لابد ان يتفرغ له ويبذل ساعات يومه في القراءه والدراسه والتفكير والتمحيص وغير ذلك من الجهد الضروري للوصول الى شيء عظيم. بمعنى اخر، لابد ان يتفرغ الانسان لهذا العمل ولا يشغل نفسه بالاعمال الاخرى المتعلقه بايه؟ باكله، شربه، نومه، غسيل ملابسه، مشاكل البيت، مطالب الاطفال، شراء الخضار، محاسبة البقال والجزار، واحنا ممكن نحط تحت دي 10 سطور تاني. الانسان العظيم الذي ينبخ في علم او فن لابد له من امرأة تقوم بهذه الاعمال وتوفر له الراحة والهدوء اللازمين للبحث وللاطلاع والتفكير. ومن هنا ما يقال ان الرجل العظيم وراءه امرأة. جي من هنا بقى الاقتباس. ولكن في تساؤل هنا جميل، في تساؤل هنا جميل: من هو وراء المرأة العظيمة؟ من هو وراء المرأة التي نبغت في علم من العلوم او فن من الفنون؟ مين اللي بيقف وراها؟ ان الذي يبحث في حياة النساء التي برزنا في هذه الحضارة التي نعيشها يجد انهن قليلات العدد جدا، لانهن يحاربن قيودا داخل البيت وخارجه تحول دون وصولهن الى التفوق في اي مجال. ونجد ايضا ان الذي وراء تفوقهن وعظمتهن ليس هو الرجل، بل بالعكس هو الصحيح، لان الرجل هو الذي يحول بين المرأة وبين العظمة في اي مجال. هو بيحول، يقف حائلا بينها وبين النجاح. ليه بيقف حائلا بينها وبين النجاح؟ عشان يضمن دايما السيادة والسلطة والمكانة والقيادة والتفوق. شفت دموع كثيرات كان نفسهم يعملوا دراسات عليا وما كانش بيسمح له، وشفت الزوجة اللي جالها إعارة وكان بيرفض يخرجها، والقانون بيقفل ليه الحق ده إن ما تخرجش، ما يسمح لهاش بالسفر من غير إذن مكتوب من الزوج. مش مسموح لها تخرج للإعارة أو للدراسة أو للعمل أو أي حاجة في الدنيا من البلد. يعني هي مقفولة من كل النواحي.
أنا عايزة أقول يعني مرة اتفرجت في برنامج التلفزيون لما جه قانون القاضيات، يعني لما طلع لهم قرار إن هما الستات والقاضيات والقانون اتفرج في الأول.
رغم بالإجماع.
استغربت جدا يعني، لا في البداية بس كانوا جايبين حوار، استغربت جدا لما لقيت راجل شيخ كبير كده وطلع على التلفزيون بطريق العبارة ومعاه واحد مستشار كبير، يعني مستشار بقى يعني المفروض من العلم والوعي وال كده يعني المفروض يبقى يتكلم غير كده. قال ازاي يعني ازاي الست تبقى مستشاره؟ لان هي بيجي عليها فترات حمل وبيجي عليها فترات رضاعه وبيجي عليها فترات ولاده وهي مهتمه ببيتها وهي وهي وهي، لكن الراجل متفرغ لكل ده، فالمراه مالهاش الحق في ده. طلعت واحده محجبه عجبتني جدا، ست قويه كده، راحت قالت له انت بتحاسبنا على اللي ربنا سامح لنا بيه ان احنا نعمر بيه الكون؟ الله خلقني امراه علشان اتجوز وانجب واربي اولاد واربي شباب خارجين للمجتمع، انت نتيجه نتاج رجل وامراه، يعني لولا نتاج الرجل والمراه دول انت ما كنتش موجود، واللي وصلك كده تربيه مامتك وباباك ليك، فما ينفعش تيجي النهارده تقول انت تركني على جنب علشان يبقى في ولاده وفي رضاعه وفي وفي وفي. فانا بشوف ان الناس يعني بتستكني قوي وبترتاح قوي، في ستات بتستكني قوي وبترتاح قوي لهذا الكلام، وده كلام دين وده كلام من ناس علماء.
وكأني المفروض هي تخاف.
كبيرة كبيرة قوي يعني. حاجة
موافقاكي موافقاكي يعني.
حاجة صعبة.
موافقاكي. تحبوا نفتح حوار ونوقف كده؟ ونكمل. اوكي. هو فاضل جزء ممكن نختم بيه علشان ونكمل باقي المرة الجاية. طيب بصوا دي. لسه ما كملناش بقى الاقتباس بتاع نوان. بقى الاقتباس بتاع نوان بتقول كده، لان معظم هؤلاء النساء العظيمات كن وحيدات بغير ازواج، مطلقات او ارامل، او رفضن الزواج اصلا. بمعنى اخر ليس وراء هؤلاء النساء الا انفسهن وكفاحهن المرير الطويل ووحدتهن القاسية، بالإضافة إلى الاتهامات التي قد تنهال عليهن من المجتمع بأنهن شواذ ونساء غير طبيعيات. وهكذا عندما يفرض على المرأة الزواج، يفرض على المرأة الزواج كوظيفة وحيدة في الحياة، تشعر بالإحباط والنقص وعدم تحقيق الذات، وتتعرض للمشاكل النفسية خصوصا إن كانت أكثر طموحا في الحياة. قوية الست دي، أكتر من رائعة الست دي. أحل دمها عشان تبقوا عارفين، وكان مرفوع عليها قضية لسحب الجنسية المصرية منها، كان عايزين يسحبوا منها القضية الجنسية المصرية، بس هي القضية هي خلاص يعني هي كسبتها، وكان مباح دمها، فكانت هربانة برا البلاد. ليه؟ لأن يعني هي فكرت واتكلمت، اتجرأت تفكر. برافو عليك، هي اتجرأت اصلا. ان التفكير يا جماعه محتاج جراءه، والتغيير محتاج شجاعه، ان انا ابقى جريئه اقف واتامل وافكر واربط الافكار دي ببعضيها واطلع بخلاصه واقرر اغير مسار. ده محتاج شجاعه كبيره جدا، ومحتاج تكلفه اكبر ودفع ثمن كبير كبير. اوكي. طيب عنوان جديد انا سميته دعوه المجتمع الى تغيير النظره السلبيه الموجهه للعانس في مصر. كلمه العانس اصلا كلمه انا مش عارفه احنا جبناها منين، كلمه قاسيه لابعد حدود، كلمه فاشله في رايي، فاشله، وكانه انا مش موجوده غير علشان اتجوز بخلف، ولو انا ما عملتش كده انا متهمه، واصابع الاتهام هتفضل متصوبه ناحيتي طول عمري لغايه لما تستر في ظل راجل، لان انا لوحدي كده سوري يعني مش مستوره، انا محتاجه راجل عشان استخبى في ظله. اوكي. في صفحة المرأة والطفل في عنوان اسمه ما أحلى العنوسة في جريدة الأهرام. بيقول إيه بقى؟ بيقول فتيات يفضلنا قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة. ده مثل بلدي مشهور بس معبر جدا. فتيات يفضلنا قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة. يعني ايه قعدة الخزانة؟ انا مش هتجوز، انا هقعد متخزنة احسن ما اتجوز جوازة فاشلة. في الحالة دي يبقى العنوسة اختيار صائب وفي مكانه. انا اختار ان انا ما اتجوزش جوازة فاشلة، انا اختار ان انا ما اتجوزش بس عشان يطلق علي اسم حرم فلان الفلاني او مدام فلانة. بصوا انا عانس قررت ان اكون عانسا، ويوميات عانس، ما احلى ان تكوني عانسا. كل دي عناوين يا جماعة لمواقع على شبكة الانترنت. لو دخلنا وكتبنا عملنا سيرش على المواقع دي هنلاقي في مجموعات كتيرة من الفتيات اطلقوا على نفسهم هذا اللقب اللي هو انا عانس وقررت ان اكون عانسا، وهي بتفتخر ان هي اختارت ان هي تبقى عانسا. ويوميات عانس وما احلى ان تكوني عانسا. اوكي، هي دعوة للمجتمع علشان يغير، عشان يغير النظرة السلبية اللي موجهة للعانس في مصر. وكأني مش من حق المرأة انها تقف بطولها في المجتمع، مش من حقها، وما ينفعش، ما ينفعش. هي لازم من حد يسترها زي ما بيقولوا ويحميها ويكتم على نفسها. اوكي، بيقول كده هؤلاء، المقال بيقول كده هؤلاء الفتيات احدثنا ثورة في عالم العنوسة عندما اعلنا بكل جسارة ان هم يفضلنا قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة. وقبل ان يطلق عليهن لقب عانس بدلا من لقب مطلقة، لان هم اكتشفوا بعد شوية ان لما انا ههرب من لقب عانس واخش الجوازة فاشلة فهاخد لقب تاني جديد اسمه مطلقة. فهم اختاروا اللقب الاولاني عن اللقب الثاني. واعلنا ايضا ان هم يرفضن نظرات المجتمع الجارحة لهن، ويرفضن قبول اي رجل يتقدم للزواج، لان هذا معناه حياة زوجية تعيسة مقابل اكتساب لقب زوجة او حرم فلان او لمجرد ظل راجل ولا ظل حيطة. دي حركة مش ضد الرجالة، بدليل ان المجموعات دي بتحتوي على اعضاء رجاله كتير قوي. المواقع دي مش كلها ستات وبنات بس، فيها عدد كبير من الرجاله المستنيرين المشتركين فيها. والغرض منه مش دعوه البنات ان هم يعزفوا عن الزواج ويمتنعوا عن الزواج، لكن تشجيعهم على ان هم يتزوجوا او يتجوزوا من الراجل المناسب، ويكون الزواج ناجح وصحيح، ويكون راجل مناسب فكريا وثقافيا واجتماعيا، ويقدروا مع بعض يعملوا أسرة صحيحة وأقرب إلى السواء، من أنه أتجوز جوازة وخلاص عشان أبان قدام المجتمع أن أنا مرغوب فيا وأنا بطلب وأنا هو ست زي باقي الستات، واللي من جوه إحنا اللي عارفينه، إحنا بيهمنا بس الشكل اللي من بره، وفلان وتقدم ودبلة وشكة وفرح وفستان، وبعد كده الباقي احنا كلنا عارفينه. اوكي، في مقال تاني قالته دكتوره اسمها الدكتوره فيفيان احمد، هي استاذه الطب النفسي بجامعه حلوان، بتقول كده: الاسباب التي ادت الى تباهي الفتيات بعنوستهن في 30 سنة الاخيره شهدت طفره في وعي المراه المصريه. وعي المرأة المصرية ابتدى يزيد يا جماعة. بإيه بقى وعي المرأة المصرية؟ بقيمتها، فاستعادت ثقتها بنفسها وبكرامتها كأنثى، خاصة بعد أن تفوقت في العديد من المجالات العلمية والعملية، ولم تعد بحاجة إلى تقديم التنازلات في مسألة الزواج، بل تنتظر الزوج المناسب الذي يأتي في أي زمان. زمان من كتر ما انه الهدف الاسمى والاعظم اللي بيعمل لي قيمه كبنت ان احصل على الزواج وفي اقرب وقت، واتخطف وانا صغيره ولا ايه، دي ما عرفتش في بيت ابوها دي اتخطفت، وكان انها كل ما تتجوز وهي صغيره ده بيوري قد ايه هي قيمه ومطلوبه ويعني جوهره، ما لحقتش تقعد في بيت ابوها اتخطفت بدري. بص ثقافتنا
هي اتخطفت فعلا
هي اتخطفت. طيب احنا كده كن خلصنا السيشن بتاعنا.